بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها من تركته ذكرت ماتن في هذه المسألة صورا السورة الأولى أن يكون موت المالك بعد تعلق الزكاة بماله فعند إذن مقدار الزكاة لم ينتقل للورثة بعد الموت وعلى الورثة إخراج الزكاة من التركة ثم يقسمها بينهم فإن مقدار من التركة العشر ونصف العشر كما في زكاة الغلات وكذلك في غير زكاة الغلات مقدار الزكاة لم ينتقل إلى المشتري لم ينتقل إلى الورثة وبقي في ملك مالكه وهو الفقراء فعندئذ على الورثة إخراج الزكاة من التركة السورة الثانية ما إذا كان موت المالك قبل تعلق الزكاة مات المالك ولم يتعلق الزكاة بماله انتقل المال إلى الورثة فحينئذ إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة حد النصاب وجب عليه الزكاة وأما إذا لم يبلغ حد النصاب فلا يجب عليه الزكاة باعتبار أن أموال الميت انتقل منه إلى الورثة فالورثة هو المالك للمال فإن بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجب عليه إخراج زكاته وإلا لم يجب عليه شيء هذا فيما إذا كان زمان الموت وزمان تعلق الزكاة بماله معلوما وأما إذا كان مجهولا فلا يدري أن موته قبل تعلق الزكاة بماله أو بعد تعلق الزكاة فهنا أيضا فروعان الفرع الأول أن يكون كلا الحادثين مجهول التاريخ كما أن تاريخ الموت مجهول فتاريخ تعلق الزكاة أيضا مجهول الفرع الثاني تاريخ موت معلوم ولكن تاريخ التعلق مجهول الفرع الثالث أن تاريخ التعلق معلوم وتاريخ الموت مجهول فهذه المسألة كالمسألة السابقة من هذه الناحية فبناء على ما ذكرناه فالاستصحاب المجهول التاريخ لا يجري في نفسه في نفسه لا يجري الاستصحاب كما ذكرناه في المسألة السابقة وأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ ذكرنا أن الاستصحاب في معلوم التاريخ لا يجري لعين ما ذكرناه من الملاك في مجهول التاريخ. أما الاستسقاء في مجهول التاريخ إلى زمان المعلوم يجري لا مانع منه، فلا يلزم محذور الاستسقاء في الفرد المردد، لأن زمان معلوم التاريخ واقع زمان معلوم. وأما عدم جريان استصحاب معلوم التاريخ في زمان المجهول باعتبار أن زمان المجهول إن لوحظ بما هو زمان التعلق فهو مفهوم الزمان وليس ظرفا، وليس ظرفا لحادث آخر، ظرفا لعدم الموت، بل هو مفهوم الزمان ولا وجود له في الخارج حتى يكون ظرفا، بل هو موجود في عالم الذهن وهو لا محال يكون قيدا للمستصحب. فالمستصحب عدم الموت المقيد بزمان تعلق ليست له حالة سابقة لكي يجري الاستصحاب فيه. أما إذا لوحظ واقع هذا الزمان فواقعه في الخارج مردد بين فردين، والاستصحاب الفرد المردد لا يجري لعدم كون الشك متمحزا في البقار الذي هو من أركان الاستصحاب. من أركان الاستصحاب استصحاب لا يجري نعم بناء على ما ذهب جماعة من أن الاستصحاب معلوم التاريخ لا يجري، لعل هذا هو مسألة المعاصم قدس الروية، إذا كان تاريخ أحدهما معلوما وتاريخ الآخر مجهولا يحتاج في المقام، فالظاهر أن احتياطه أيضا غير وجوبي لأن في وجوب الاحتياط مستشكلا، فإذا استصحاب المجهول لا في المعلوم لا يجري، وأما في المجهول فلا مانع منه. وأما على المشهور فاستصحاب عدم الموت إلى زمان تعلق الظاهر أنه لا مانع من هذا الاستصحاب، فإن استصحاب عدم الموت عبارة أخرى عن استصحاب بقاء مال الميت في ملكه، مال المورث في ملكه إلى زمان تعلق، فالموضوع مركب من تعلق الزكاة تعلقات بالنصاب وبقاء النصاب في ملك مالكه، والأول محرز بالوجدان والثاني بالتعبد، يترتب عليه تعلق الزكاة بمال المورث. فعندئذ إذا مات وجب على الورثة إخراج الزكاة من ماله. وأما استصحاب عدم التعلق إلى زمان الموت فهو لا يجري إلا على القول بالعقل المثبت، لأنه لا يثبت أن تعلق الزكاة بعد الموت إلا على القول بالعقل المثبت، لأن استصحاب أحد الزدين لا يثبت ضد الآخر إلا على القول بالعقل المثبت، فاستصحاب عدم تعلق إلى زمان الموت لا يثبت التعلق بعد الموت حتى يكون حتى لا يجب على الورثة الزكاة إلا إذا بلغ نسيبه حد النصاب هذا الاستصحاب لا يجري. فأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فعند المحققين لا فرق بين معلوم التاريخ والمجهول، فكما أن الاستصحاب يجري في المجهول يجري في المعلوم أيضا، فإن معلوم التاريخ معلوم بحسب عمود الزمان ولكنه مجهول بالنسبة إلى زمان حادث الآخر، ونشك أنه حدث في زمان حادث الآخر أو لم يحدث، فعندئذ لا فرق بين المجهول والمعلوم، فالاستصحاب يجري في كليهما. المعلوم إذا كان موت المورث استصحاب عدم الموت يجري إلى زمان التعلق، ونتيجة هذا الاستصحاب وجوب الزكاة في مال المورث. وأما استصحاب عدم التعلق إلى زمان الموت لا يجري إلا على القول بالعقل المثبت، وذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن استصحاب عدم الموت إلى زمان تعلق وإنجرى هذا الاستصحاب، فإن كان جاريا ونتيجة تعلق الزكاة بمال المورث، فإذا مات فعلى الورثة إخراج الزكاة من ماله قبل تقسيم التركة بينهم، أو على الوصي إخراج الزكاة أولا. ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن هذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد، فإن مقتضى قاعدة اليد أن تمام هذا المال الذي تحت يد المالك ملك له، وتمام هذا المال انتقل إلى الورثة وليس أحد شريك في هذا المال، فحيث إن هذا المال تحت يد المالك مقتضى اليد أن تمام هذا المال ملك له وهو انتقل إلى الورثة، فقاعدة اليد حاسمة على الاستصحاب، والاستصحاب المقام محكوم لقاعدة اليد. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، ولكن الوارث يعلم إجمالا أن المال الذي انتقل إليه إذا بلغ نسيبه حد النصاب، يعلم إجمالا أن هذا المال متعلق بالزكاة، إما متعلق بالزكاة قبل موت المورث أو متعلق بالزكاة فعلا، باعتبار أن نسيبه بلغ حد النصاب. فإن كان موت المورث قبل تعلق الزكاة فهو متعلق للزكاة عنهم، وإن كان موته بعد تعلق الزكاة فهو متعلق للزكاة من السابق، فهو يعلم إجمالا أن هذا المال الذي تحت يدي متعلقة بالزكاة، ولا تجري في المقام قاعدة اليد، قاعدة اليد لا تجري بأطراف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجز في المقام، فلا يمكن التمسك بقاعدة اليد في المقام من جهة هذا العلم الإجمالي. بقي هنا شيء.